بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام، قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى ضلالة. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلان ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. جزى الله الإمام محمد عبد الوهاب عن الإسلام خير في نصحه للمسلمين في التحذير من البدع، وهذا من حسن تصنيفه لهذا الكتاب في فضل الإسلام، كيف ذكر معنى الإسلام وذكر معنى التوحيد، ثم أمر بالاتباع، ثم نهى عن البدع، وذكر أيضا أن البدعة أشد من الكبائر. لماذا البدعة أشد من الكبائر؟ لأن البدعة تفسد الدين، والمبتدع يزداد من الله بعدا من حيث يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث، حديث أنس الذي رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان وصححه العلامة المجدد الألباني رحمه الله تعالى: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذا الحديث في زجر شديد على البدعة، وليس في شيء من الذنوب ما في هذا الوعيد يعني من البدع. ولماذا له هذا الوعيد؟ طبعا معناه نحن لا نمنع توبة أحد من البدع، من يحول بين الناس وبين التوبة، لكن يقول الإمام أحمد في معناه، يقول: لا يوفق المبتدع لتوبة. لماذا؟ لأنه مدام ترك صراط الله المستقيم السبيل الهادي، ترك سلوكه إلى الله عز وجل واختار السبل التي حذر الله عز وجل منها، فهو الذي ظلم نفسه. الله ما يظلم أحد بحيث أنه يمنع من التوبة، ولا يظلم ربك أحدا، لكن هو ظلم نفسه بتركه لاتباع الصراط المستقيم الذي فيه العلم والهدى والعصمة من الضلال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو اختار الغواية، فهو الذي ظلم نفسه، لأنه بغوايته هذه لا يوفق إلى اتباع الصراط، لأنه ابتعد عنه لا يريده. لذلك يقول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد لعله إذا رد بعض أمر الله أو أمر رسوله أن يزيغ، نعوذ بالله من الزيغ. لماذا؟ لأنه ضاد الله عز وجل في اتخاذ هواه دينا. ما يصير، الدين شرع الله عز وجل، واتخاذ الهوى دين خصوصا يأتي ممن يا أخوان من المتعالم والجاهل والمتكبر على غير شيء أصلا. هو لو فيك فضائل ما توجب لك الكبر، فضلا عن إيش؟ عن كبر على غير سنة، يعني تعالم وجاهل. مثل اللي يقول لكم كل يوم طالع لكم بسالفة، تبي ترتد ارتد، تبي تعبد الشيطان تعبد الشيطان. منين جاء هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هذه الهلكة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم. معجب على شنو؟ على إضلال المسلمين. هذا من يرتد بترخيصك في الردة، أنت وزغ في ركبتك. وفي أحد ناصح للمسلمين يغشهم بما يوجب تحريم دخولهم الجنة وخلودهم في النار، ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه عقيدة الصحابة ومنهجهم، أن البدع أغرض من الكبائر. قال مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ما هو بيرخص في اليمين الغموس بالكذب في اليمين، حاشاه. يقول هذا حرام وهذا مغلظ، لكن ما هو أغلظ منه؟ ما هو؟ الحلف بغير الله وإن كان صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك. ولأن البدعة تخرج من صغير إلى كبير، وهذا الذي حذر منه السلف، حتى قال أبو قلابة رحمه الله قال ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، أعوذ بالله. وبين الإمام محمد عبد الوهاب كما ذكر هنا أيضا بين ذلك بتفصيل واضح في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، بين كيف أن البدع أخطر من الذنوب والمعاصي. قال أن الذنوب يعرف الإنسان أنها معصية يتوب منها، أما البدع يقول هي معظمة عنده، يرى دين وهي تزيده من الله بعدا. قال ثم قد تخرجه إلى الشرك والكفر بالله. قال ألا ترى إلى من ذهب إلى قبر ودع الله عند القبر، دع الله عند القبر، بس دع الله عند القبر يظن أن هذا القبر ولي، ربما يكون دعاء الله عز وجل عند قبره من أسباب إجابة الدعاء. بهذه البدعة يقول صار بعضهم إلى الشرك، فصار بعد ذلك يجعل الميت في قبره وسيلة بينه وبين الله في دعائه، وهذا الشرك أكبر كما قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. وهذا شرك الجاهلية، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما ذكر الإمام محمد الوهاب أيضا هذا في كتابه كشف الشبهات. قال ثم لا يزال به الشيطان حتى يدعو المخلوق الميت من دون الله. يقول يا ولي من أول، لا أول شيء يقول اللهم إني أسألك بهذا الولي أن ترزقني وأن تنصرني، هذا شرك أكبر. وإن سموه وسيلة أو تبرك أو أي حاجة هذا شرك أكبر. بعدين خلاص يصير أغلط شركه، مع أنه شرك أكبر. يجي يقول يا ولي يا بدوي يا عبد القادر جيلاني أنصرني ارزقني كذا وهكذا، أعوذ بالله من الشرك. هذا الذي يقال فيه أن البدعة شد من المعاصي وإن كانت كبائر، فهي أغلب منها وهي قد تكون سببا في كفر المبتدع. وأغلظ من ذلك من يصل إلى مرحلة نسأل الله العافية إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهؤلاء شر المشركين. وذكر الإمام عبد الوهاب عن الخوارج كيف أنهم يمرقون من الدين، لأنه إيش؟ هو يتدين باستباحة دماء المسلمين، أعوذ بالله أعوذ بالله، ويتدين بمفارقة الجماعة. قال حافظ البغوي رحمه الله تعالى، قال الخوارج دينهم المعظم مفارقة الجماعة. مفارقة الجماعة في الفهم، فارق الصحابة في فهم القرآن، ومفارقة الجماعة مفارقة ولي الأمر في عدم السمع والطاعة له والخروج عليه واستحلال قتاله وقتال الجماعة. وذكر الإمام محمد عبد الوهاب فرق ما بين معاملة أئمة الجور وأئمة الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الأئمة قالوا يا رسول الله، عندما ذكر تغير أحوالهم قال يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا أو لا ما أقاموا الصلاة فيكم، روايتان. قال عبد الله مبارك هذا يقيد الأحاديث الأخرى في منابذتهم بالسيف، قال لا ما صلوا أو لا ما أقاموا الصلاة فيكم. لذا قال إمام حمد وهاب وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، هذا الحديث في الصحيحين. ولا يجوز أن يعدل عن أحاديث الصحيحين والأحاديث الصحيحة في معاملة الولاة إلى أثر ضعيف، لا يصح، ويتخذ ذلك منهجا ودينا الأثر الذي يستدل به بعض الضلال الذين جمعوا شعب الضلال كلها، علمانية الثورة الفرنسية بحرورية الخوارج ورافضية العدل الثورة الخمينية، الله ما تعرف العدل اللي تجعل الثورة الخمينية مضرب العدل ولا تعرف العقيدة، بسما فعل من ناصرك على هذا الضلال والخبال. يقول قال عمر رضي الله عنه إذا جنف السلطان فاقتلوه، الحديث ضعيف، الأثر ضعيف ولا يصح، فيعدل عن حديث الصحيحين إلى مثل أثر هذا ضعيف، هذا انحراف في المنهج، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اي تفضل.
يقول السائل احسن الله اليكم شيخنا، بعض اهل العلم يقسمون الطاغوت الى اكبر واصغر، فما الفرق بينهما؟
يعني بحسب تغلظ الطغيان. نعم.
يقول السائل هنا حفظكم الله، هل إطلاق لفظ الطاغوت على الحاكم بغير ما أنزل الله بغير ما أنزل الله تكفير له؟
لا، لأن التكفير هناك فرق بين تكفير بالوصف وبين تكفير لا، يعني يا أخوان الحكم عندما تذكره كما هو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حكم الله ما يقدر يغيره، لا حمد العثمان ولا غيره، شرع الله يجب حفظه وبيانه ولا يجوز كتمانه. أما تعيين الأشخاص فلان كافر فلان كافر فلان كافر هذا غير، يعني هل يجوز لأحد أن يكتم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ ما يجوز. لكن تعيين فلان كافر هذا يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع التكفير، لأن من موانع التكفير ما هو؟ الخطأ والجهل والتأويل والإكراه، كما ذكرنا ذلك مفصلا في شرح الأصول الثلاثة في الكتاب اللي طبعناه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هو آخر خليفة للمسلمين؟ وهل يجب في وقتنا هذا أن يوجد خليفة للمسلمين؟ وإذا يوجد خليفة في وقتنا الحالي فمن هو؟
شوف، هذه مسألة يدندن حولها القطبيون وينقلون كلام الإمام أحمد في السنة الخلال عندما سئل عن الخليفة، قال: الخليفة هو الذي يعني يتولى ولاية ديار الإسلام كلها. نقول صح هذا الكلام منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكنه الإمام أحمد أيضا من سنته وسيرته العملية في فهم النصوص عامل الولاة العباسيين على أنهم ولاة أمر وسمع لهم وأطاع بالمعروف، لأنه انعقد الإجماع بعد ذلك على أن من تولى على ناحية من نواحي المسلمين أنه يسمع له ويطاع، كما نقل الإجماع الإمام محمد الوهاب وغيره من أهل العلم. وكان في عهد العباسيين كان في ولاية الأمويين في الأندلس، وفي أيضا يعني بعض الأمصار كانت خارجة عن ولاية العباسيين. فإنما يقول هذا القطبيون ويأخذون قول أحمد مقطوعا عن سائر كلامه في هذه المسألة ليبرروا الانخلاع من طاعة ولي الأمر بالمعروف في بلاد المسلمين، لأنه يقول الحين ما في خليفة عام يحكم جميع بلاد المسلمين. وهكذا يصنع الخوارج، يجتزئون نصوص القرآن والسنة. يقول شيخ الإسلام في الجواب الصحيح: لمن بدل دين المسيح غير يلزم طالب العلم أن يجمع كلام العالم من كلامه كله. ما كان يسمع ويطيع الإمام أحمد للخلفاء العباسيين، بل كان يأمر بطاعتهم بالمعروف. نعم
نعم. يقول السائل: أحسن لكم،
هل الآن القائد سلمان الله يحفظه بات سريع، وهذه الدولة السعودية هي أقوم الدول بتحكيم الشريعة، والله يجمع كلمة المسلمين على نصرة هذا الإمام، على إعزاز الإسلام ونصرة السنة. آمين آمين آمين. ونستفيد منها أعظم ما نستفيد منها من خبرتها في تحكيم الشريعة في قضائها ومحاكمها، ولا لا؟ عجب، استبون منها فلوس ودعم تجاري واقتصادي وفزعة حفظ أمنكم وكذا. أعظم ما نحتاجه من الاستفادة من هذه الدولة، ربي بارك فيها، آمين، تحكيم الشريعة. نعم
أحسن عليكم. يقول السائل: هل فعلا أن الشيخ ابن باز رحمه الله نصح الشيخ جابر في تطبيق الشريعة؟
الشيخ جابر الأحمد رحمه الله تعالى وغفر الله له ولوالديه، آمين، وجعل الله قبره نورا وأمنه يوم الفزع الأكبر في المرور على الصراط، وأدخله الجنة قبل أن يسبقه عذاب، آمين. الشيخ جابر الأحمد من خيرة حكام الكويت المعاصرين وفي دين. والشيخ جابر يا أخوان وقت الغزو الذي أدين الله عز وجل به أقول ولا أكتب، استدعت السفارة الكويتية في الرياض جميع عسكري أن يسجل بياناته في السفارة، وأنه وقت المعركة إذا استدعوه يجي، ففعل هذا أخواننا الذين نعرفهم من بعض المطاعم. أنا ما أعرف كل اللي يعمل في السلك العسكري. أحد الأخوة الذي يعني كان سببا في يعني نصيحة الشيخ بن باز الشيخ جابر في عدم التعرض للحى المطاوعة في وزارة الداخلية والحرس الوطني والجيش، أنه عندما يعني استدعتهم السفارة واقتربت يعني المعركة، جاء أحد زملائنا يركب الباص، ولا العقيد واقف على الباص وشاف هذا مطوع ملتحي، قال له: ارجع احلق لحيتك وتعال. قال: والله ما حلقها. قال: عجب ما تجي معنا. قام جزاه الله خير وراح للشيخ بن باز، هذا بنفسه يحدثني قال الشيخ بن باز إن شاء الله نكلم الشيخ جابر، واتصل على الشيخ جابر. كان الشيخ جابر حزتها في الطائف، وما يعيبه إلا رافضي. رافض عقب تحرير الكويت يقول أنتم رحتوا يا الشيوخ انحشتوا، صرخوه ربعه. هذا مو انهزام، هذا بذل الأسباب لتحرير الكويت. وأفراد الأسرة الحاكمة والشعب منهم من يعني جلس ورابط في الكويت، وأعان أيضا إخوانهم الذين آووا إلى فئة المسلمين في السعودية واستنصروا بهم فنصرونا، فتعاضد الفريقان في تحرير الكويت. لأن الله عز وجل يقول إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني ما يجوز لأحد أن يفر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. نحن تحيزنا إلى فئة المؤمنين في السعودية، وفزعونا جزاهم الله خير. الشيخ جابر كلم الشيخ بن باز كلم الشيخ جابر في الطائف، قال أسأل الله عز وجل أن ينصركم وأن يرد إليكم سلطانكم، والواجب يعني بذل أسباب النصر، ومنها ترك أهل الدين وعدم التعرض للحاهم. شوف ما قال بن باز، ما برر الحلق اللي مثل ما كان يفتي عبد الرحمن عبد الخالق يقول حق الشباب دش والجيش والهذا وحلقوا لحاكم. أنا عارف ناس كانوا قايلين لي يقولون مفتينا تسدى، قلت لا والله بن باز من العثيمين ما يفتون تسدى. فجعل الله للمطاوعة فرج في الجيش وفي الحرس الوطني وفي الداخلية، عفوا لحاهم. جاء اليوم الثاني قال له الشيخ بن باز خلاص روح إن شاء الله الشيخ جابر بيكلمهم. قلت جيت اليوم الثاني بركب الباص ولا مسكني العقيد نفسه. يقول قلت بنفسي شنو هذا، يمكن للحين ما جاء العلم. قال الله هديكم طوع ذاك شكل أحضري، ايش دعوة وصلته للأمير الشيخ جابر كان وزير وكيل وزارة من شنو؟ قال الحمد لله الشيخ بن باز مبارك. هذا شيء. الشيء الآخر، الشيخ بن باز ناصح الشيخ جابر. في فرق بين المناصحة من مناصر ومشفق، وفي فرق بين اللي تعرفونهم اللي انبحوا من أحزاب الإسلام السياسي على مو على دين. ولا في مسلم يناصر بعثي في غزو مسلمين، لكن نفثات الحسد اللي قال خلاص يا الكويتيين ما عاد في خدامة في البيئة. شوفوا نفثات الحسد، حاسديننا على نعمة الله عز وجل، وحنا اللي بريناهم بالنعم التي عندنا في كل شيء. المهم الشيخ بن باز ناصح الكويت حكاما ومحكومين، نصر الكويت، وحتى هو أيضا دخل على الملك فهد واستحثه لنصرة الكويت في تحريرها. هذه غير فتوى هيئة كبار العلماء في الاستعانة بالقوات لتحرير الكويت، دخل على الملك فهد واستحثه لتحرير الكويت. والشيخ بن باز ترى عيال عمه هني في الخلدية. على كل حال قال الشيخ بن باز هذا اللي أنا قرأته في الفتاوى البازية بوجود وقت غزو الكويت وحرب تحرير الكويت، قال نصرتها الكويت واجبة. وقال أسأل الله عز وجل أن يدير الدائرة على صدام حسين. تعرفون بن باز عالم صالح، أجاب الله الدعاء والحمد لله. ومع هذا نصح أهل الكويت، قال أنصح أهل الكويت حكاما محكومين بالرجوع إلى الله وتحكيم شريعته وترك الذنوب والمعاصي، فإنها من أسباب تسليط الأعداء أو من أسباب ذهاب الأمن أو من أسباب الخوف أو من أسباب نقص الأنفس وهكذا. هذا العالم الناصح، وذي اللي حطوهم في لجنة استكمال تطبيق الشريعة من خمس سنين كان يطلعون تصريحات كل بين فترة فترة، الكويت تحكم 90% بالشريعة، الكويت تحكم 95% بالشريعة، قاعد يبررون تعطيل الشريعة. هذين الإخوان المسلمين جنبازية، لذلك أتوا بثورة الحرية قبل الشريعة. الحاج وين في منصب وين في فلوس يحرف لك الشريعة؟ اسكت، أما تتكلم بحق أو لا تقل على الله بغير علم، ترى هذا من أعظم الكبائر. حتى قال ابن القيم القول على الله بغير علم من أعظم من الشرك، لأن الشرك سببه القول على الله بغير علم، وهذا من شرك في الربوبية، لأن من توحيد الله بأفعاله أن يوحد الله عز وجل في أحكامه. كيف أصلاً يتغير القانون الوضعي إذا ما تتواصى مع الولاة بالحق وبالمعروف؟ أنا ما قلت والله فزعوا للسيف كل واحد يأخذ الرشاش والكلاش ويلا اهجموا على الدولة، لا، أقول لكم تواصلوا معهم بالحق وتواصلوا بالصبر، وقولوا ترى ما يجوز تعطيل شرع الله، وما يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، وما يجوز، وتكرار النصيحة تنفع المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن معه في البداية إلا قليل، لكن مع تكرار النصيحة أسلم الخلق. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ بعدين ترى هذين كانوا يعني بضهاتهم يحكمون بالشريعة، والقضاة شرعيون علماء كانوا اللي يقضون في القضاء قضاء شرعي، منهم بن فيروز ولد عمة الإمام محمد عبد الوهاب، ومنهم أيضا إذا يعني خاتمتهم يعني من العصر الحديث العلامة عبد الله الخلف للدحيان. بعدين عاد جاء تعطيل الشريعة تو، يعني ما صار لهم يعني من هالستينات والسبعينات نسأل الله العافية. فهذه اللي يحكمون 300 سنة وصاروا ما الحين 50 سنة لقولهم من يبرر لهم تعطيل الشريعة، نسأل الله لا والله أن يكون هناك علماء وطلبة علم ومشايخ ناصحون لله أولا ولرسوله ولكتابه. لا تزيف الواقع، هذا اللي دائما يوصينا من الاثنين، قال لا تزيف الواقع ولا تبرر الخطأ، لكن لا تسلك طريق الخوارج في معاملة الولاة. عشان يعطونك منصب وفلوس وراتب فلكي تصير على طول أعوذ بالله تبرر تعطيل شرع الله، تقول 95% معود 95% جزاهم الله خير، كان عمر عبد العزيز كان أنتوا الإخوان ما له حاجة تسوون حزب وبيعوا وتعالوا كذا، إذا أنتوا تعتقدون هذا الدين 95%. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يحق للمسلم أن يشارك في الديمقراطية وفي الانتخابات وغيره للتغيير وتحكيم الشريعة؟
والله يا أخوان هو فتوى ابن عثيمين في هذه اللي يعني بعض الأعضاء يترخص بها، ذكر الشيخ بشروط، وأنا والله واحد من الناس يعني أقولها من باب الإنصاف وبيان الحق، أني كلمت الشيخ في ذلك كثيرا أنه يعني ما يرخص لهم في المجلس، لأني يعني أرى أنه يعني قليل ما يحصل النفع من دخول بعض الأعضاء الإسلاميين للبرلمان. فالشيخ والله أبى علي، يعني كلمته مرارا في مجالس خاصة بحضرها بعض طلبة العلم، قال أنا ما أرى أن يخلو المجلس من أهل الخير، قال لو ترك المجلس لأهل الشر لتمالأوا على يعني تشريع قوانين تضاد الشريعة في كل شيء. على كل حال من أراد أن يعمل فتوى ابن عثيمين ديانة ما هو طمعا في جاه منصب ويقوم بهذا الجهاد الذي يعني يلزمه من رد الناس إلى حكم الشريعة، أما أن يستروح إلى المجلس ويخوض في مواجهات مناكثة للناس على مناصب يعني كأنها حرب لأشخاص، ومن أجل هذا 20 عاما 30 عاما لو قدم كل واحد منهم مثل ما أفتاهم من عثيمين بشروط الفتوى، لو قدم كل واحد منهم حكم في تغيير استبدال المواد اللي في القضاء والدستور اللي تضاد الشريعة كان الحين أكثر الشر هذا انزاح، لكن شغلوا بمعارك جانبية ومضادة الناس على مناصبهم. الله يستعب، الله يهيئ أسباب رد الولاة إلى تحكيم الشريعة. واللي كان أبوه يحكم الشريعة إن شاء الله الله بيهديه ويحكم الشريعة، وهذا اللي يلزمنا وإياكم جميعا التواصي به، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.